أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ثم إنه قد اشتهر في الألسن. ما زال البحث فيما نقل مرسلا من قوله: السلطان ولي من لا ولي له. الماتن رحمة الله عليه في ابتداء البحث ذكر أنه بحاجة هذا الحديث إلى الانجبار سندا أو مضمونا. استعماله هنا لكلمة أو الدالة على الترديد منشأه أن هذا الحديث المتداول على الألسن هل هو متن رواية نقلت بألفاظها أو نقلت بمضمونها؟ التفت جيدا، فإذا كان عبارة عن متن رواية نقلت بألفاظها فلا تحتاج إلا إلى الجبر سندا. أما لو كانت رواية نقلت بالمعنى فلقائل أن يقول أنه لعل الرواية لو وصلت إلينا لما فهمنا هذا المضمون، فيجبر ذلك عن طريق فهم المشهور لهذا المضمون. فاتضح لدينا إذن الوجه إلى ما ذكره الماتن من الحاجة إلى الجبر السندي أو المضمون. واضح هذا الكلام؟ بعد الجبر السندي أو المضمون، هل يجوز الاستدلال بالحديث أم أننا نحتاج إلى ضميمة؟ الماتن رحمة الله عليه يقول إن هذا الحديث بعد الالتزام بجبره سندا أو مضمونا بحاجة إلى ضم أدلة عموم النيابة. ليه؟ لأن الظاهر من السلطان المأخوذ في الحديث ليس هو مطلق من له قدرة، التفت جيدا، وإنما المراد منه خصوص المعصوم عليه السلام. فلكي نسر الحكم من المعصوم إلى الفقيه بحاجة إلى أدلة النيابة. واضح الكلام؟ الرواية تقول السلطان ولي، من إذا كان المقصود من السلطان كل من يكون له قدرة لا نحتاج إلى دليل آخر. أما هذا الاصطلاح في الروايات يقصد منه المعصوم، فإذا يقصد منه المعصوم حتى نسري ذلك إلى الفقيه نحتاج إلى ضميمة عموم أدلة الولاية. وقد عرفت أن ما تقدم لا يصلح للاستدلال على عموم أدلة الولاية مع قطع النظر عن الإشكالات السندية، وقد اعترف بذلك جمال المحققين في حاشيته على الروضة في باب الخمس، حيث ذكر أن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، لكنه اعترف بعدم وجود دليل تام على هذا العموم. ويظهر من المحقق الثاني الكركي رحمة الله عليه في رسالته المسمات بقاطع اللجاج التي استفدنا منها كثيرا، وين؟ في المكاسب المحرمة، في مسألة الخراج وما شاكل ذلك.
القطيفي.
نعم.
القطيفي.
أي هو رد على القطيفي، أو القطيفي رد عليه، يعني في صار مناظرة في هذه المسألة عن طريق الرسائل. فالمهم أن الاستشكال في عموم أدلة النيابة عند الماتن في محله، وتحصل أن هذه الرواية المرسلة بعد الفراغ عن جبرها بحاجة إلى دليل على عموم الولاية، وهو مفقود في البين. على تقدير التسليم والتنزل، ما هو المقصود من قوله من لا ولي له؟ هل المقصود مطلق من لا ولي له؟ بالفعل، أو المقصود من لا ولي له بنحو عدم الملكة، بحيث يرجع قولنا من لا ولي له إلى قولنا ما من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فحينئذ يدخل في الرواية الصغير لأن من شأنه أن يكون له ولي، فإذا مات أبوه يصدق أنه لا ولي له، ويدخل المجنون والغائب والذي يمتنع عن أداء حق الغير والمريض والمغمى عليه والذي يموت ولا ولي له وقاطبة المسلمين إذا كان لهم بما هم مسلمون ملك. مثل ماذا؟ كالمفتوح عنوة. المفتوح عنوة لمن؟ كما تقدم في المكاسب المحرمة، لقاطبة المسلمين. أو كما هو الحال في الأوقاف العامة، إذا واحد وقف شيء على عموم المسلمين يصبح الولي من؟ من لا ولي، يصبح يصدق عليه من لا ولي له، وما شاكل ذلك من الموارد. هذه المرسلة على تقدير التجاوز عن الإشكالات المتقدمة تكون من جهة أفضل من التوقيع، حيث يستفاد منها شيء لا يمكن أن يستفاد من التوقيع، حيث تتضمن الإذن في فعل كل مصلحة للمولى عليهم. وجه الاستفادة أنه في المرسلة أضيف الولي إلى اسم الموصول. ماذا قال؟ ولي من، صحيح؟ أضيف الولي إلى اسم الموصول، والإضافة هنا بمعنى اللام. مش في إضافة إضافة لامية، مش في إضافة بيانية وإضافة لامية، هذه الإضافة هنا لامية، أي ولي لهم، أي لنفعهم. فللولي أن يفعل كل ما فيه نفع للمولى عليه. واضح هذا الكلام؟ فتثبت بهذه المرسلة مشروعية ما لم تثبت مشروعيته في التوقيع، فيجوز للولي أن يقوم بجميع مصالح المولى عليهم. نعم، ليس له أن يفعل شيئا ليس فيه مصلحة للمولى عليه، وإن كان في الابتداء ظاهر الولي يعطي هذا المعنى. والحاصل أن الرواية تدل على أن من يكون من شأنه أن يكون له ولي يقوم بمصالحه، السلطان يكون وليا عند فقده، فهو ولي له وليس وليا عليه. واضح هذا الكلام؟ فينحصر الدلالة بما فيه مصلحة للمولى عليه. واضح الكلام؟ وبهذا يتم الكلام في مسألة ولاية الفقيه. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إنه قد اشتهر في الألسن. هذه اشتهر في الألسن، اشتهر في الألسن أن يقال اشتهر. اشتهر هذا من الأخطاء الشائعة، اشتهر لا تبنى للمجهول لأنها فعل ماذا؟ لازم. ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له، ففاعل اشتهر وتداولا ماذا؟ رواية التي اشتهرت وتداولت هي الرواية. وهذا أيضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا. ليش ردد بين السند والمضمون؟ عرفنا ذلك. يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، لأن ظاهر من السلطان هو الإمام، فتسريت إلى الفقيه يحتاج إلى ضميمة أدلة عموم النيابة. وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليها من التوقيع وغيره من الروايات المتقدمة، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند، كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس المعروف بماذا؟ بالأغا جمال في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، يعني اعترف بضعف الدلالة مع اعترافه بماذا؟ أن المشهور بين الفقهاء أن الفقهاء نواب الإمام أيضا. ويظهر من المحقق الثاني أيضا، ما هو الذي يظهر؟ الاعتراف بضعف الدلالة. في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام إذا ظهر، كما يكون للإمام إذا ظهر، هذا قيد للإمام. إذن ماذا؟ ويظهر من المحقق الثاني الشك في عموم نيابة وشكه في محله. واضح الكلام؟ ثم إن قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة، يعني ما من شأنه أن لا يكون له ولي، يعني أنه ولي ما ولي من من شأنه أن يكون له ولي، ما من شأنه بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ. المجنون قبل البلوغ، ليش قيدوا ببعد البلوغ؟ لأنه قبل البلوغ مثله مثل الصبي، تفهمنا؟ والغائب والممتنع عن أداء الحق الغير، والمريض والمغمى عليه، والميت الذي لا ولي له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك، مثل ماذا؟ كالمفتوع عنوة في الأراضي المعمورة، إذا فتحت عنوتان يكون نفعها لمن؟ للمسلمين. فهذا لا يعقل كل واحد يتصرف بدون ولي، لا بد من ولي، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك. لكن يستفاد منه بعد رفع اليد عن الإشكال، يستفاد منه ما لا يمكن أن يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورة، هذه الأصناف التي ذكرناها. نعم، ليس له فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم. ليش؟ لأنه قلنا أنه لام هنا للنفع وليس للاستعلاء، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك، إذ بعدما ذكرنا من أن المراد بمن لا ولي له ما من شأنه أن يكون له ولي، يراد به كونه مما ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، فالولي لنفع المولى عليه، فلا بد أن يعمل لمصلحته، لا بمعنى أن ينبغي أن يكون عليه ولي، له عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه. والحاصل أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا الولي على الشخص، فيكون المراد بالولي المثبت ذلك أيضا. فمحصله أن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له هو السلطان، فافهم. هذا تمام الكلام في مسألة عدول ماذا؟ في مسألة ولاية الفقيه. المسألة الآتية هي مسألة ولاية عدول المؤمنين. فلو كان للصغير مثلا مال ولم يكن له ولي من أب وجد، فهل لعدول المؤمنين ولاية أم لا؟ قبل الدخول في هذه المسألة أحب أن أعطي جملة من الضوابط في التعامل مع العلماء القدماء، خصوصا أنه كثر اللغط مؤخرا في مثل هذه المسائل، وذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى، إذا أردنا أن نقيم عالما من العلماء الماضين أو نقيم كتابا ما، فلا بد لكي يكون المقيم موضوعيا أن يفرض نفسه في زمن المقيم لا في هذا الزمن. مثلا إذا أردت أن أقيم كتاب صاحب المعالم في الأصول، فطارة أحاكم هذا الكتاب على ضوء الأصول الفعلي، تدري ماذا تكون النتيجة؟ ربما نصل إلى النتيجة التالية، أن صاحب المعالم ليس بمجتهد، لأن الكثير من النظريات التي سجلت في المعالم أو الأدلة فرغ المحققون عن بطلانها. أو إذا سألنا صاحب المعالم عن الفرق بين الورود والحكومة، أو متى يجري الأصل المثبت ومتى لا يجري، لا يعرف. فهل تكون نتيجة التقييم أن صاحب المعالم ليس بمجتهد؟ فهذا التقييم فيه خطأ موضوعي كبير، فلا بد في تقييم أن أفرض نفسي في ذلك الزمن لأرى ماذا أنتج صاحب المعالم وماذا أنتجت المعالم. حينئذ يكون التقييم موضوعيا. وعلى ذلك فقس، فمثلا إذا أردت أن أقيم الشيخ الطوسي من خلال التبيان، أريد أن أقيمه على أساس تفسير الميزان، ماذا تكون النتيجة؟ وأخرى أقيمه في ظرفه الزماني الذي كان متواجد فيه، تختلف النتيجة. ومن هنا أدخل إلى النقطة الثانية. في النقطة الثانية علينا في عملية التقييم أن نلتفت إلى المقارنة وأن نلتفت إلى المنهج الذي على أساسه مشى العالم في كتابه. مثلا لو فرضنا أنه في زماننا عالما أو عالم من علماء الغرب ابتكر نظرية وأدخلها في علم الأصول الشيعي وألف كتابا ووضع ضوابط ومسائل في هذا العصر. هذا الكتاب وهذا العلم يعتبر شيئا جديدا، فإذا جاء علماء الأصول وأرادوا أن يناقشوا هذا العلم الجديد، شوف نتكلم عن علم وتأليف جديد، من الطبيعي جدا أن يمشوا في مناقشته على منهاجه، وبمقدار سعة باعهم قد يناقشوه في بعض المطالب ويخالفوه في مطالب ويوافقوه في مطالب أخرى. ليس من الضروري واحد كل واحد أشكل عليك إشكال يكون كل كلامه خطأ، قد توافقه على بعض الأمور وتخالفه في بعض الأمور، إلى أن بعد مرور الزمن وكثرة النقض والإبرام يتبلور لعلماء الأصول منهج جديد يستطيع أن يرد فيه على تلك النظريات. النقطة الثالثة بالأخير سوف أجمع النتيجة، في كثير من العلوم المتداولة مثلا كعلم الأصول وكعلم التفسير، طارة ننظر إلى مرحلة التدوين وأخرى ننظر إلى مرحلة التقنين والتقعيد. في مرحلة التدوين لا شك أن علماء السنة سبقونا في كثير من العلوم بلحاظ مرحلة التدوين، وهذا ليس عيبا لأن حاجتهم قبل حاجتنا، لأن النص المعصوم عندنا استمر إلى بداية الغيبة الصغرى، يعني في منتصف القرن الثالث للهجرة، بينما النص المعصوم عندهم متى انتهى؟ في بداية العقد الثاني، السنة 11 للهجرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فاحتاجوا إلى تدوين. بعد وضوح هذه النقاط الثلاث نأتي إلى صلب الموضوع. عندما أريد أن أقيم عدة الأصول لشيخ الطائفة مثلا،
فلا بد أولا أن ألتفت إلى عصر التدوين. ماذا كان في ذاك الزمن؟ لا بد أن ألتفت إلى سبب التدوين، لا بد أن ألتفت إلى المخاطب بهذا التدوين، لا بد أن ألتفت إلى الكتب التي كانت شائعة وجاء الشيخ الطوسي ليرد عليها. حينئذ يكون التقييم موضوعيا. شيخ الطائفة في عدة الأصول جاء إلى أصول شائع عند أهل السنة لسبقهم في عملية التدوين، وفرقت أنا بين السبق في عملية التدوين والسبق في عملية التقعيد. التقعيد قعد الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه، أسس الأصول، ألقى إليهم الأصول وأمرهم بالتفريع، التفتنا. لكن عملية التدوين سبقونا. فجاء إلى نمط ومنهج خاص في تدوين علم الأصول. طبيعي جدا أن يمشي على وفق هذا الشيء الذي كان سائدا، وبمقدار باعه العلمي متى؟ في ذاك الزمان حاكم ما كان سائدا، فوافق البعض وناقش وأبطل البعض الآخر. إذا أردت أن أحاكمه على أساس الأصول في هذا الزمن يتبين معي أن أصول الشيخ الطوسي في الأعم الأغلب أصول سني، ولكن هذا التقييم لا يبتني على أساس موضوعي لما ذكرناه في النقاط من ضرورة لحاظ زمن صدور الكتاب. فجاء الشيخ الطوسي أضاف لمسات قلت أو كثرت في مناقشة الأصول السني بحسب باعه العلمي، وجاء من بعده أضاف لمسات أخرى، وهكذا إلى أن وصل العلم الأصول إلى ما هو عليه في زماننا. فلا نستطيع أن نغفل عن تلك الحقبة الزمنية وما قدمه الشيخ الطوسي بحسب تلك الفترة الزمنية إلى علم الأصول، وعلى هذا الأساس نحاكم التفسير. كان علماء السنة أكثر منا تصنيفا في التفسير، فجاء الشيخ الطوسي ومشى على منهجهم ليحاكمهم، فوافقهم في بعض الأمور وماذا؟ وخالفهم في كثير منها بحسب القدرة العلمية للمفسر في ذلك الزمن، مش في هذا الزمن. فليس من الصحيح حينئذ أن أحاكم تفسير الشيخ الطوسي على ضوء تفسير الميزان أو على ضوء أحدث النظريات التفسيرية، وإلا تكون النتيجة أن الشيخ الطوسي سني في التفسير. أما إذا فرضت نفسي في تلك الحقبة حينئذ أعرف ماذا فعل الشيخ الطوسي في التفسير، وعلى هذا الحال يقاس علم الكلام. فالمشكلة عند البعض نشأت من أننا نريد أن نحاكم القدماء على ضوء آخر الاكتشافات العلمية، فحينئذ يتبين لنا أن هذا القديم جاهل وأنه ينتسب إلى معتزلة أو إلى شافعية وما شاكل ذلك. فإذا أردنا أن نحاكم الشيخ الطوسي لنعرف ماذا قدم في علم الرجال، لا يمكن أن نحاكمه على أساس معجم رجال الحديث، على أساس آخر ما توصل إليه العلماء في علم الرجال، فإن هذا التوصل وليدت أحقاب زمنية طويلة لكل عالم فيه حق ولمسة إلى أن وصل إلى ما هو عليه. هذه المشكلة في الواقع. يعني يتبين معنا أنه الآن إذا جئنا نحاكم أصول الشيخ الطوسي، أصول في الغالب عليه هو أصول سني، فنقول الشيخ الطوسي إذن سني. لا، الشيخ الطوسي جاء ووجد أصولا سنيا فمشى على منهاجهم وأشكل في الموارد بحسب القدرة الذهنية للعلماء في ذلك الزمن. كذلك الحال في النظرة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في تلك الحقبة الزمنية في زمن الأئمة وأصحابهم، ذلك الزمن الذي عاش في غالبه حالة من التقية بعد معركة كربلاء وعدم الاطلاع أو عدم إطلاع الأصحاب على كل الحقائق، لا يمكن أن نحاكم هذا الصاحب للإمام عليه السلام على أساس ما رسى عليه الفكر الشيعي في عصرنا. مثلا من باب مثال بسيط، الآن لا يوجد لأحد عندنا جرأة أن يوجه بعض الأسئلة لعالم صغير تأدبا، بينما كانت توجه إلى أئمة البيت، إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أسئلة بمقياسنا الآن تعتبر وقحة، والأمثلة على ذلك كثيرة. في مسألة إتيان النساء في أعجازهن، يسأل الإمام عليه السلام: أنت تفعل ذلك؟ بالله عليكم، في أحد يسأل الآن عالم دين أو شيخ القرية يسأله هذا السؤال؟ لا يسأله. هذه النظرة الاحترامية والتقديسية هذه تبلورت مع مرور الزمن. نقطة أخرى في المقام ينبغي أن نلتفت إليها، وهو الإشكال بالتهافت على كثير من العلماء أمثال العلامة والشيخ الطائفة وما شاكل ذلك. ينبغي أن نلتفت إلى نوعية الكتاب. فالشيخ الطوسي في الخلاف غير الشيخ الطوسي في المبسوط. ليش؟ لأن المخاطب في كتاب الخلاف غير المخاطب في كتاب المبسوط. الشيخ الطوسي يستدل بأدلة في الخلاف هو لا يعتقد بها، لأن الخصم، لأن كتاب الخلاف فقه مقارن، لأن الخصم يعتقد بها فيستدل بها من باب ألزموهم بما ألزموا به. التفتنا؟ وهو أما هو في المبسوط لأن المخاطب به شيعي فلا يستدل بهذا الدليل، وهذا ليس تهافتا. وهكذا الحال العلامة في المختلف غير العلامة في القواعد وغير العلامة في التذكرة، لأن المخاطب مختلف. والشيخ الطوسي يؤسس لنا أصلا أخلاقيا في كتاب شرح الملاذ، نجد الشيخ الطوسي يتبنى نظرية الصرفة، الملاذ للسيد المرتضى، شرح الملاذ للشيخ الطوسي. عندما يصل إلى نظرية الصرفة يدافع عنها، يوضحها في إعجاز القرآن الكريم التي هي نظرية للنظام. التفتنا؟ في كتاب الاقتصاد يشن حملة شرسة على هذه النظرية. فهل نتهم الشيخ الطوسي بالتهافت؟ انظروا ماذا يقول. يقول: أما في شرح الملاذ باعتبار أني كنت بصدد شرح كلام أستاذي، فلم يحسن في الأدب، شوف هذه الكلمة، فلم يحسن في الأدب أن أخالفه، بينما في الاقتصاد هذا الكتاب لي مستقل، تبنيت رأيي. شوف هذا التأدب، ما جاء وقال السيد المرتضى معتزلي، هذا هو الأدب الذي علمه علماؤنا واستفادوه من روايات أهل البيت عليهم السلام. نقطة أخيرة وأنهي به الموضوع، أن تحميل الأمور على خلاف واقعها لآتي وأبين ولو بحسب الظاهر، لا أريد أن أشكك في النية، أني أنا المصلح، هذه مشكلة جدا خطيرة. نسأل سؤال: من الذي يقدس الشيخ الطوسي في البحث العلمي؟ انظروا إلى كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري، كم أشكل على الشيخ الطوسي. انظروا إلى كتب التفسير عند علمائنا، كم أشكلوا على الشيخ الطوسي في كتاب التفسير. كل يتعامل مع كلامه كما يتعامل مع سائر الكلمات، يضعها تحت مجهر البحث العلمي، ما يراه صحيحا يوافق عليه وما لا يراه صحيحا يشكل عليه. هذا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه كم أشكل على تفسير الشيخ الطوسي. الفيض الكاشاني وإلى ما شاء الله من علماء في الرجال، في العقائد، في كل العلوم. فلا يوجد من يقدس تقديسا علميا بمعنى أنه يقلد الشيخ الطوسي، ولأنه الشيخ الطوسي لا يمكن أن نناقشه. فطرح المسألة بهذه الكيفية وتبيين أني أنا الذي أريد أن أصلح، هذا في غاية الخطورة. هذا يرجع إلى مشكلة شخصية، إلى مشكلة نفسية عند من يفعل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.